وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال رحمه الله تعالى: كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث العظيم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السبع الموبقات أي المهلكات، ومن فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ أنه ما قال اتركوا أو دعوا، وإنما قال اجتنبوا، لأن من قارب المحرم يكاد أن يقع فيه، ومن قرب من شيء يكاد أن تزل قدمه أو يزل لسانه فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، يعني أمر أن نجتنبها خشية أن نقع فيها. ولا شك أنها عظائم وكبائر، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه، أما من تاب تاب الله عليه. ثم بعد ذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الموبقات، ومنها السحر، وهو محل الشاهد في هذا الحديث. ثم إن أهل العلم أيها الإخوة تكلموا عن كلمة الموبقات والفواحش، فذكروا أن كبائر الذنوب هي يعني ما جاء يعني في تعريفها كما قال أهل العلم، هي كل ذنب توعد صاحبه بالنار أو بالمنع من دخول الجنة، أو توعد صاحبه بلعنة أو غضب من الله عز وجل، أو بحد من حدود الدنيا، أو بالبراءة منه. هذا هو تعريف الكبيرة. قالوا: ثم إن الكبائر منها ما هو يعني أعظم وأفحش، والله جل وعلا نهانا عن الفواحش. قالوا يعني في كلام أهل العلم إن بعض الكبائر تسمى فاحشة، مثل الزنا كما قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وغير ذلك. والراجح الكثير بعد تتبع النصوص أن الفاحشة هي الكبيرة من كبائر الذنوب، إذا احتف بها ما تعظم به وما تكبر أكبر من حالها. قالوا: مثل القتل، القتل بغير حق هذا من كبائر الذنوب، لكن كون الإنسان يقتل أحد والديه، أو أن الإنسان يقتل ولده خشية أن يطعم معه، هذه من الفواحش. ومن ذلك الزنا، الزنا كبيرة وهو أيضا فاحشة، ويعظم الزنا نسأل الله السلامة والعافية لو زنى رجل بأمه، أو زنى بإحدى محارمه، أو أن رجلا زنى بحليلة جاره، أو زنى بزوجة المجاهد في سبيل الله. هؤلاء جاءت فيهم نصوص أن هذا ذنب عظيم وكبير. فهذا هو الراجح، أن الفاحشة هي الكبيرة إذا احتف بها، يعني اقترن معها ما تفحش وتعظم بسببه. النبي صلى الله عليه وسلم عد هنا سبعا، والعلماء بعد التتبع فيما روي عن ابن عباس قال هي إلى 70 أقرب، بل إلى 700 أقرب، واجتهد العلماء في الكتابة فيها. ومن أفضل من كتب الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وكذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه أيضا في الزجر عن الكبائر. كل هذا من الكتب المناسبة التي يقرأ فيها المسلم ويطلع على الأدلة، كل كبيرة ومعها الدليل من الكتاب والسنة. فنقرأ الآن جمل هذا الحديث ونقف عندها. نعم، قوله اجتنبوا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا.
نعم،
لأن النهي عن القربان أبلغ،
ما في شك. نعم، النهي عن القربان أبلغ. نعم،
كقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نعم،
قوله الموبقات بموحدة
هنا في هذه الآية ذكر المفسرون فيها أقوالا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أشهرها قولان: القول الأول قالوا إن المراد عموم الفواحش، ما ظهر منها للناس وما بطن، أي فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام وهذا حرام. القول الثاني أن المراد به الزنا العلني والزنا الخفي، فإن العرب كانت تستعيب الزنا المعلن ولا تستعيب الزنا الخفي الذي يكون مع الجواري ومع الصواقط من النساء ونحو ذلك، هذا كانوا لا يستعيبونه. أما الزنا المعلن فهذا يستعيبونه. ولذلك قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني الحرة الشريفة لا تقع في الزنا ولا تمتهن نفسها في هذا الحرام. على كل حال الله جل وعلا حرم هذا وهذا، الزنا ما كان معلنا وما كان غير معلن. والراجح أن الآية عامة في جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال: الموبقات بموحدة وقاف، أي المهلكات. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب.
نعم، هي ترتب على صاحبها عقوبات في الدنيا، حدود أو تعزيرات أو نحو ذلك، وقد تكون عقوبة من الله عز وجل على أولئك جميعا من أعلنوا بالفاحشة وأظهروها، وقد تكون أيضا تشمل العقوبات المدخرة لأهلها في الآخرة. نعم. وفي حديث ابن عمر
رضي الله عنه عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا، قال: الكبائر.
يعني هنا عبد الرزاق ما ذكر كتابه، هو ذكر قال إن عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في تفسيره جامع البيان. بقي عبد الرزاق قد يكون في أحد كتابيه، إما في المصنف وهو كتاب من كتب أهل السنة، وإما أن يكون في كتابه التفسير، تفسير القرآن العظيم، وكلاهما مطبوع ومتداول في الأسواق ولله الحمد. نعم.
قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة، وزاد: والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين.
نعم، وهذه أيضا فيها الأدلة، الإلحاد في الحرم، الوقوع في الشرك، نسأل الله العافية. ومن ذلك وكذلك عقوق الوالدين، هذا من أعظم الذنوب وأكبرها بعد الشرك. نعم.
ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر السبعة إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة.
التعرب بعد الهجرة يعني الانتقال إلى البادية، يعني أن يكون أعرابيا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث أنه نهى عن التعرب، يعني من بدا جفا، أن الإنسان يترك يعني الحاضرة، لأن الحاضرة فيها مصالح: أولا إقامة الجماعة مع الناس في المساجد، وحضور الجمع، وحضور أيضا مجالس الذكر، وفيها يعني مصالح كثيرة. وأما يعني التعرب وكون الإنسان ينتقل إلى البادية ويعيش فيها، يعني يترك الناس وكذا، قد يقال في آخر الزمان عندما تكثر الفتن والشرور يعتزل مع غنيمات، هذا عاد أمر آخر. لكن الأصل أن الإنسان يسكن الحاضرة ويبقى مع الناس، ويحضر الجمعة والجماعة، يحضر مجالس الذكر، يحضر الخير إلى غير ذلك. نعم.
قال: وفراق الجماعة.
نسأل الله العافية، هذا عاد يعني الإسلام أمر بلزوم الجماعة، لزوم ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه في المشهور عنه أنه فسر قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: حبل الله الجماعة. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ويسمى حديث الفتن الطويل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ستمر به هذه الأمة من الفتن ومن الاقتتال ومن إلى آخره، قال له: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ذلك ماذا أصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، تلزم الجماعة، تلزم ولي أمرك وتلزم الجماعة ولا تشذ عنهم. نعم.
قال: ونكث الصفقة.
الصفقة يعني أن الإنسان إذا وضع يمينه في يد ولي أمره لا ينكث تلك الصفقة، هذه على وجه الخصوص مع ولي الأمر، إذا بايعه يلتزم هذه البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من يعني بايع رجلا في بيع وشراء والتزم معه بشيء معين فلا ينكث ذلك ولا يحتال ولا يتلاعب عليه إلى آخره. نعم.
قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع.
نعم، العلماء دائما يتكلمون لما لم يذكر في هذا الحديث إلا سبع. الجواب عن كما يقال عن جملة من الأحاديث: ثلاث من كنا فيه، ثلاثة لا يدخلون الجنة مثلا، هل هذا مقتصر عليه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه وجد أن تلك الحال أن يذكر في هذه السبع فذكرت، إما أنه وجد أن فيه أناس جدد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبين لهم عظم هذه الأمور وخطورتها. يعني هي في هذه الأمور، ولا شك أن المسلم ليس يعني يقتصر في المحرمات أنه ينتهي عن هذه السبع فقط ويليج فيما سواها، لا هذا غير صحيح، إنما نحن نجمع الأدلة، هذا الحديث وذاك الحديث وذاك الحديث، كل هذا يعمل به. نعم، نحن نسمع الآن كلام الحافظ بن حجر رحمه الله.
قال: ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة. نعم، وهو ضعيف.
نعم، مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف هذا الجواب، لكن بعضهم يرى أن العدد ليس بحجة، مفهوم العدد يعني أننا نجمع هذا الحديث مع غيره مما جاء النهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم قبل ذلك.
قال: أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات.
لا، أنه أعلم يعني أنه أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المذكورات السبع ثم أعلم بغيرها فذكرها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل.
نعم، وهذا جواب كما قلت يقال في هذا الحديث وفي غيره، وقد أخرج
الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية: إلى السبعمائة.
الله أكبر.
نعم. قوله: قال: الشرك بالله.
نعم، هذا هو أولها في هذا الحديث.
وقال: هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله.
نعم.
وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به.
نعم، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك معه سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وسنقرأ الآن جملة من الأحاديث في النهي عنه وبيان خطورته، وأن أي عمل معه لا يقبل، أن أي عمل معه لا يقبل. نعم.
قال: كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث.
نعم، قبل ذلك آية الزمر قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسر. هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى أوحي إلى من قبله، لو وقع في الشرك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، والخطاب له وللأمة، الله توعد هنا بأمرين: إحباط العمل وأنه يكون من الخاسرين من وقع في الشرك. نعم.
قال: وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي.
أعوذ بالله، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وسلم أنه النبي الحق. نعم نعم. إنه لو سمعك
لكان له أربع أعين.
يعني المقصود أنه يعني يعرف ويطلع بما يوحيه الله عز وجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فأتيا.
قال: فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله.
نعم، هو خصه عليه الصلاة والسلام هنا بالذكر، مع أنه يشمل أي إنسان يقتل ظلما، لأنه كان عندهم اليهود الكذب والاحتيال وقتل الأنفس بغير حق، ويعني جاءت فيهم هذه الآيات الكثيرة في سورة المائدة. قال المفسرون: لأنه كثر فيهم القتل بغير حق، كثر فيهم القتل بغير حق، وهم قتلة الأنبياء إلى غير ذلك. فلذلك عليه الصلاة والسلام ذكر هذا نوعا من أنواع القتل بغير حق. نعم.
قال: ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف.
نعم، كل هذه سيأتينا إن شاء الله في جمل الحديث القادمة. وعليكم،
وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. الحديث، وقال حسن صحيح.
نعم، هذا الكلام، الحديث فيه كلام، لكن من أهل العلم من حسنه أو صححه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
قوله: والسحر، تقدم معنا هو هذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة.
نعم، ومما يدل على عظم خطورة السحر وشناعة جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم عده أعظم الذنوب بعد الشرك، قال: الشرك بالله والسحر. فلولا خطورته وعظمه وأن فاعله على الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر، أما عمل السحر فهو كفر، وهذا أمر خطير. وقد قرأنا كلام الأئمة الأربعة وكلام شيخ الإسلام وابن القيم في الدرس الماضي، لا أوجب على الإنسان أن يتقي الله، لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يأتي أهله، كما في الحديث: من كان كذلك كان آخر عهده من الله. نعم.
قوله: وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها.
نعم، وقد دلت الأدلة على أن النفس لا يجوز قتلها إلا بثلاثة أمور: النفس بالنفس يعني مقابل نفس، أو الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني تارك دينه كما يقول سيقول المؤلف الآن المرتد المشرك بالله سبحانه وتعالى المفارق للجماعة، هؤلاء هم الذين يقتلون بحق، أما ما عدا ذلك فبغير حق. وكذلك من الأنفس المعصومة نفس المعاهد الذمي الذي دخل بلاد الإسلام وله عهد وذمة لا يجوز التجاوز عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه البخاري. نعم.
قال: بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان.
نعم.
وقوله: وقتل النفس التي حرم الله، أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
نعم، يقال لم يرح ولم يرح، ضبطت بالفتح وبالكسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا.
نعم، لعظم قتل النفس بغير حق، من قتل مؤمنا متعمدا هذا إثم عظيم وجرم كبير. الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات مرتبة على من قتل نفسا بغير حق، ألا فليتق الله من تجاوز وقتل، سواء عاد يعني قتل فردي أو من دخل في دهاليز الخوارج التكفيريين الذين كفروا الأئمة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأعملوا فيهم السيف وقاتلوهم بغير حق. هذه الآية عظيمة في تقال لهم ولغيرهم. فكذلك ما جاء من الأحاديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، إلى غير ذلك من الأدلة. ولذلك العلماء تكلموا هل لهذا القاتل توبة أم لا، هذا يدلك على عظم هذا الأمر وخطورته. نسمع الخلاف. نعم.
قال: فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما إلى أنه لا توبة له،
الله،
استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي.
نعم، هذا رأي ابن عباس أنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء، ولا شك عاد أن هذا رأيه، ولكن رأي الصحابة جمهور الصحابة أنها نزلت بعد ذلك آيات. ونحن قد تكلمنا في هذا المجلس الشريف عدة مرات عن أول ما نزل وآخر ما نزل. آخر ما نزل فيه خلاف، والراجح أنه قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإن أراد ابن عباس رضي الله عنهما أنها في خصوص القتل فإنه نزل بعدها آيات والتوبة عامة، ولكن على كل حال ابن عباس ما جاء بهذا الكلام من تلقائه، أولا هكذا بلغه أنه لم ينسخها شيء فهي باقية. الأمر الثاني لخطورة هذا الجرم وعظمه، وهو قتل النفس بغير حق، هذا أمر عظيم وخطير، يعني المسلم يلقى الله بالذنوب ومعاصي ولا يلقى الله بقتل امرئ مسلم، هذا أمر خطير وكبير، ولذلك ابن عباس شدد في هذا الأمر. ومع ذلك كما سنقرأ الراجح أن ابن عباس رجع إلى مذهب الجمهور ورأى أن للقاتل توبة مقبولة بإذن الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بآثار، منها أثر ذكره الأئمة عنه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى ابن عباس وكان عنده عطاء ابن أبي رباح وهو من كبار تلاميذه، فقال يا ابن عباس قتلت نفسا بغير حق فهل لي من توبة؟ فطأطأ ابن عباس رضي الله عنهما رأسه وحوقل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، واسترجع، ثم رفع رأسه رضي الله عنه وقال يا فلان ألك أم؟ قال لا، يعني إنها ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فلما قام الرجل قال عطاء يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل سألك وقد قتل نفسا بغير حق ولم تذكر له إلا بر الأم، فقال يا عطاء والله لا أعلم ذنبا يكفره شيء خلى الشرك، يعني أعظم ما تكفر به الذنوب، إلا بر الوالدة. فيعني من أنعم الله عز وجل ببقاء والديه يلزم قدميهما ويبرهما، فإن هذا من أفضل الأعمال، يكفر الذنوب ويزيد الحسنات. ومن عاد سبقاه إلى الله والدار الآخرة أو سبقه أحدهما فليعلم كما قال أهل العلم أن البر الصادق ما كان بعد الموت، لأن الإنسان في الحياة يرى والديه ويتردد عليهما، لكن إذا مات ينشغل الإنسان في الأول كذا ثم بعد ذلك قد يلهو، لكن البر الصادق الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما إلى غير ذلك، هذا يدل على البر الصادق من الشخص لأبويه. فعلى كل حال دل هذا على أن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأثر وغيره رجع إلى مذهب الجمهور، جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وأما الآية يعني خالدا فيها، أجاب عنها شيخ المفسرين وإمامهم بما نقله عن السلف بعدة أجوبة، منها أولا قال إنه هذا جزاؤه إن جازاه، وقد علمنا بالأدلة الأخرى أن من تاب تاب الله عليه، لكن يبقى هذا الحق الخاص، حق هذا القتيل عند أهله هذا عاد وعند أوليائه هذا أمر آخر، لكن هذا جزاؤه إن جزاه. الأمر الثاني قال شيخ المفسرين خلود دون خلود، قال إن العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين كانوا يقولون خلدنا بالمكان، وهم قوم الرحل ينتقلون بحثا عن الماء والكلأ والعشب، وهم سينتقلون، يعني خلدنا بالمكان يجلسون شهرين ثلاثة أشهر ثم ينتقلون، فالخلود هنا كما يقول شيخ المفسرين ليس بخلود دائم، الخلود الدائم للكفار للمشركين، هؤلاء مخلدون في النار، أما غيرهم أهل التوحيد ولو عندهم من الذنوب والمعاصي إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة أو يعذبهم بقدر ذنبهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا.
اللهم استعاذ، يدلك على الوعيد الشديد على عظم هذا الأمر. نعم.
قال وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن
جمهور الأمة سلفا الصحابة ومن بعدهم وخلفا كل الجمهور إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله توبة. أما عاد مسألة الحق الشرعي هذا حق أولياء القتيل هذا أمر آخر، هذا فيه محاكم وله ترتيب آخر. نعم، فإن تاب وأناب،
قال فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره هذا جزاؤه إن جازاه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا،
هذا من جملة الآثار التي يعني رويت عن ابن عباس. نعم،
وروي مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جازاه. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي
تناوله
وجه، أي تناوله بأي وجه كان.
نعم، هو ليس المقصود الأكل فقط، أنت تأخذه تشتري بالسيارة الربا مال ربوي أو تشتري به أرضا هذا حرام، لكن ذكر الأكل لأنه كما يقول ابن عطية رحمه الله صاحب المحر الوجيز أقرب وأكثر ما ينتفع به المال. نعم،
قال كما قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآيات. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك.
نعم، ذكر هذا عدد من الأئمة أن أكلة الربا تسوء خاتمتهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، ونقل هذا الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر، ونقل هذا أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء أن معظم أكلة الربا تسوء خاتمتهم، يختم لهم بخاتمة سيئة قبيحة نسأل الله السلامة والعافية. يعني على من وقع في ذلك أن يرفع يديه وأن يتوب إلى الله وأن يأخذ رأس ماله وأن يتخلص، لا نقول يتصدق، يتخلص من هذا الربا نسأل الله العافية. نعم، وأكل مال اليتيم،
قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
بعد إذنكم هذا تأمل وتدبر في كلمات هذه الآية، ونحن دائما نقول للناس يعني إعجاز القرآن في أسلوبه سواء في كلماته أو في جمله، فهذه الآية كما يقول ابن عطية رحمه الله صاحب المحر الوجيز اشتملت على نكات ولطائف محذرة ومعظمة شأن اليتيم. اليتيم أنزل الله في حقه 24 آية حفظ الإسلام حقه وذكر في القرآن يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك يتم أعظم من يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل من يتم إلى يتم، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، ثم ماتت أمه وعمره 4 سنوات وقيل 5 سنوات، وهذه أشد مراحل تعلق الصغير بأمه. ثم بعد ذلك كفله جده عبد المطلب ومات وعمره قيل 10 سنين وقيل 11 سنة، وهذه أيضا من التعلق الشديد يعني به وهو صغير. ثم كفله عمه أبو طالب. هذا التنقل عظيم، ولكنه كان يتمن محفوفا برعاية الله وعنايته، كما قال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى. هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قد يقول قائل يا أخي أكل اليتيم هو ظلم حرام، لماذا جاء النص عليه قال جل وعلا ظلما؟ قالوا ليخرج ما كان بحق. كيف يكون بحق؟ مثل أن يكون يرعاه، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنه إذا كان القائم عليه فقيرا لا بأس أن يأكل من مال اليتيم، لا بأس أن ينفق عليه يأخذ منه، فهذا يعني مما يستثنى. أيضا مما يستثنى لو خلط ماله بماله، طعامه بطعامه، لا حرج في ذلك بأمور وتقييدات. وهنا في قول الله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم، لما خص الله جل وعلا البطون، ومعلوم أن الأكل لا يكون إلا في البطون. قال ابن عطية رحمه الله لأمرين، الأمر الأول لتحقق هذا الأمر يعني أنه واقع في بطونهم، لا يتعدى إلى بطون غيرهم أو فلان، لا، هذا المجرم، هذا العاصي الذي امتدت يده إلى مال هذا اليتيم الصغير الذي لا حول له ولا طول إلا بحفظ الله ورعايته، هذا الشخص الذي اعتدى عليه هذا يستقر في بطنه الحرام. الأمر الثاني يقول ابن عطية رحمه الله من عادة العرب إذا أرادت أن تستهجن شخصا أو تعيبه ذكرت بطنه، ففلان يقولون فلان كبير البطن، فلان يأكل في بطنه، فلان، ونحن حتى الآن يعني عندنا في كلام العوام فلان يسحب بطنه أمام الناس، يعني إذا كان شرح في الأكل ويحب يتنقل على الموائد ولا يستحي أمام الناس، يمد يده في كل مكان ويأكل. فيقول ابن عطية رحمه الله إن ذكر البطون في هذه الآية فيها استهجان وازدراء بحال من مد يده إلى مال اليتيم فأكل بغير حق. فعلى كل حال يعني اليتيم كما قلت أنزل الله فيه 24 آية فيها الصيانة والحفظ لحقه، والله المستعان. نعم. قوله هو التولي يوم الزحف،
قوله هو التولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قدر به في الآية.
نعم، هذه أحد حالات وجوب فرض الجهاد، إذا تقابل الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، لا يجوز أن تفر، هذه من حالات وجوب الثبات، إلا كما قال جل وعلا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني لو أن قائد الجيش انحرف بالجيش، دي خطة يعني كما يقولون عسكرية، انحرف يمين يسار أراد أن يأتي إلى العدو من الخلف، هذا لا حرج. أو متحيزا إلى فئة، أنه ينحاز إلى جيش آخر من المسلمين في اليمين أو في الشمال في أي مكان، فهذا لا حرج، ولا يعد أنهم فروا أمام العدو، كما صنع خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة. فإنه لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا ثم جعفر ثم عبد الله، فقتل زيد رضي الله عنه، وكانوا في مقابل الروم، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأخذ الراية جعفر فقطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى فقطعت اليسرى فاحتضنها بين عضديه فقتل بعد ذلك، ولذلك سمى جعفر الطيار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة له جناحان يطير بهما. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم قتل بعد ذلك، وهو أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية خالد بن الوليد وانحرف بالجيش انحاز بهم إلى آخر القصة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم على منبره، وهذا بوحي من الله عز وجل، أصيب زيد ثم أصيب جعفر ثم أصيب عبد الله، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت جعفر بن أبي طالب وأخبرهم إلى آخر القصة المعروفة. فهذا مما يجوز فيه الانحراف أو التحيز إلى فئة أو التحيز إلى فئة. نعم، لا يعد من الفرار يوم الزحف. نعم.
قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم، الذي جاء في القرآن الرمي، يرمون المحصنات، وفي السنة جاء القذف. وعلى كل حال الرمي والقذف كلاهما يعني يدل على شناعة هذا الأمر، أن تقذف أو أن ترمي محصنة مؤمنة غافلة يعني بعيدة عن هذا الشر ترميها بالفاحشة. وهذا وللأسف أيها الإخوة يقع في بعض الناس عند حماسه وانفعاله، هذه فلانة فيها كذا، ما تدري عن فلانة، هذه تقع وهذه تقع يعني. وهذا الحقيقة لا يجوز الإنسان التعجل والرمي هكذا، حتى ولو بدرت لك بوادر الشر أو أنك تحب، هذا لا يجوز لك. هذا لو قيم عليك يعني وثبت عليك يقام عليك حد القذف. فعلى الإنسان أن يكف لسانه وأن يشتغل بما يعنيه، والله المستعان. نعم، هو بفتح الصاد.
قال وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه.
نعم، يعني سواء يعني المحفوظات من الزنا المحصنات أو المحصنات يعني اسم فاعل، أنها تحفظ فرجها من الفاحشة. نعم.
قال والمراد الحرائر الأفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، والغافلات أي عن الفواحش.
يعني اللواط هو يكون بين ذكر وأنثى، ولكن إذا كان بين امرأة وامرأة يسمى سحاق، وبعض أهل العلم يسميه لواطا، يسميه لواطا. ومثله أيضا كما قال المؤلف هنا يشير إلى قذف الرجل، لو قال أعوذ بالله إن هذا رجل لوطي، أو أن هذا الرجل يقبل أن تفعل فيه فاحشة اللواط، أعوذ بالله، هذا أيضا لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة لأن هذا هو الكثير الغالب القذف فيه. لكن واحد بعد يقذف رجل أنه يقع في اللواط، أنه يفعل أو يفعل به، هذا أيضا يرفع عليه إذا ثبت ويعني ينال عقابه، نسأل الله العافية. نعم.
قال والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به.
نعم.
فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به.
نعم.
والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات.
نعم، هو الحديث جاء المؤمنات. طيب هل معنى هذا أن يجوز الإنسان أن يقذف كافرة بالفاحشة؟ بعض أهل العلم يقول إن الحديث صحيح، يعني هو الكبيرة هي في قذف المؤمنة، أما الكافرة فلا يشمل هذا الحديث. لكن بعض أهل العلم يقول يعني على الإنسان أن يكف لسانه ولا يقع. نعم، والكافر ليس بعد الكفر ذنب، سواء فعلت فاحشة ولا أكلت ربا ولا صنعت ما صنعت، لكن كون الإنسان يعف لسانه ولا يلغ في هذه الأمور يعني ويرفع مقامه وشأنه، هذا هو الأولى والأفضل له. يعني أما كون الإنسان يلج بلسانه ويلغ في فلان وفي علان، وبالأسف بعض الناس مجالسهم في الدائم هذا فلان وفلانة، ويأتي بأخبار وينقل روايات يسمعها أو يراها، يا أخي يجب ترفع مستواك، سواء مستواك الديني والتنسك والعبادة، الإنسان يكف لسانه، أو حتى مستواك العقلي والراقي، الإنسان يخوض دائم في كل شيء، هذا لا يليق. وأنا قد ذكرت في هذا المجلس أن السلف رحمهم الله أنه كان من سماتهم أن صمتهم أكثر من كلامهم، يعني الإنسان كون يتعود الصمت والهدوء، وأما ككثرة الكلام والولوغ في كل شيء والتحدث بكل شيء، هذا الحقيقة لا يليق بالمسلم. السلف رحمهم الله كان منهجهم صمتهم أطول من حديثهم، صمتهم أطول من حديثهم، والله المستعان. ننتقل أيها الإخوة إلى درسنا في بلوغ المرام، نأخذ بقية الأحاديث في باب صلاة التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه آخر الأحاديث في صلاة الليل، في قيام الليل. وقد تحدثنا والله الحمد طيلة الأسبوع الماضي بدروسه الثلاثة ومجالسه المباركة، حثا وكلاما عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأن المحروم من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذه الأحاديث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثلاث الركعات بسبح، وفي الثاني قل يا أيها الكافرون، والثالثة بالإخلاص قل هو الله أحد. وجاء هنا في رواية النسائي قال: ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، هذه إحدى يعني الحالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الثلاث بسلام واحد، ولكن الغالب والأكثر من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي اثنتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة، وهكذا في الخمس والسبع والتسع إلى آخره، أنه كان الغالب أنه كان يصلي اثنتين اثنتين اثنتين، يسلم من كل اثنتين، وقد يجمعهن كما في الثلاث والخمس والسبع، هنا يجمعهن بسلام واحد. هنا للعلماء كلام جميل وقد كتبوا فيه، وهي المناسبات بين السور التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. يعني عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقرن بين سور كثيرة، مما مثلا في صلاة الجمعة، في هنا مثلا عندك في آخر الليل. هذا بحث مهم، وقد كتبت فيه عندنا إحدى الطالبات وفقها الله رسالة ماجستير بعنوان المناسبات بين السور التي قرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فهنا مثلا سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون والإخلاص، قالوا المناسبة فيها أمور. أولا أن سبح اسم ربك الأعلى فيها التنزيه وفيها التعظيم لله عز وجل، وفيها ذكر خلقة الإنسان ونعم الله عز وجل، ثم الحث على التزكية. أعظم ما تكون به التزكية توحيد الله عز وجل، وتسبيحه جل وعلا نابع من توحيده سبحانه وتعالى. والتوحيد بنوعيه العملي والقولي الاعتقادي قد تضمنته هاتان السورتان قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. راجع كلام المفسرين تجد الحقيقة يذكرون مناسبات، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن يقرأ دائما هالسور إلا فيه مناسبة، فيه حكمة. فأنا ذكرت لك شيئا مما ذكروه رحمهم الله تعالى. هنا في حديث أبي داود والترمذي قال في كل سورة في كل ركعة، كل سورة في كل ركعة، قال وفي الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يجمع بين ثلاث سور اللي هي سورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة الوتر. هذه الرواية في هذا الحديث فيها ضعف لثلاثة أمور. أولا من أجل ضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، ثانيا لضعف عبد العزيز بن جريج وهو والد عبد الملك بن عبد العزيز، يعني الأب ضعيف أما الابن فهو ثقة. عبد العزيز بن جريج هذا لين الحديث وفيه كلام كثير. الأمر الثالث قالوا الانقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين عائشة رضي الله عنها حيث إنه لم يسمع منها، قالوا فهذه ثلاث علل في هذا الحديث تدل على أنه لا يجمع بين هذه السور الثلاث في الركعة الأخيرة في الوتر. لكن جاء الحديث من طريق آخر من رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه السور الثلاث في الركعة الأخيرة. ولذلك قال أهل العلم الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر في الركعة الأخيرة من الوتر قل هو الله أحد. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الآخر أنه جمع بين الإخلاص والمعوذتين. فالله الله يا أخي اعمل بهذه السنة قليلا، لا لا تعمل بها كثيرا، الكثير هو قل هو الله أحد فقط. لكن لو قرأت ليلة من الليالي الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر فيعني أخذت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا يدل على أن أفضل الوتر ما كان آخر الليل. ولذلك في حديث عائشة قالت وانتهى وتره إلى السحر. فأفضل الوتر أيها الإخوة أن يكون آخر الليل، وفيه تلك الساعة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال وحديث ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم إذا أذن الفجر وأنت ما أوترت لا وتر لك، ولكن تقضيه بعد ذلك في الضحى، تقضيه شفعا، إن كنت توتر بوحدة تصلي اثنتين ثلاثا أربعا وهكذا. ولذلك حديثه قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذه الرواية مطلقة يعني مجملة، وقد بينتها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل أو صلاته من الليل قضاه من النهار شفعا، قضاه من النهار شفعا. حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمدة الحقيقة في بيان أحوال الناس مع قيام الليل، فالله الله يا أخي انظر كيف حالك مع هذا الحديث. قال من خاف، خاف يعني من ظن، من خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، لأنهم كانوا أبو هريرة كان مشغولا بحفظ السنة ومراجعتها، والآخرين أيضا لهم أعذار وعلل، فخشيت أن يفوتك الوتر أوتر بعد صلاة العشاء، أوتر أول الليل لا يفوتك هذا الوتر. قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة. والله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا قام آخر الليل قال اللهم يا من ابتدرتنا بالخير قبل السؤال أكرمنا بإجابة السؤال، يعني الله جل وعلا الآن بدأ ابتدرك الآن بالخير، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وذلك كان بعض أهل العلم يقول اللهم يا من ابتدأتنا بالخير، ابتدرتنا أنت بدأت، اللهم فأجب السؤال، نحن الآن نسألك يا رب. فهذا فرض يعني فضل عظيم لا يفوت في لا يفوته إلا محروم. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، وهذا يعني موافق للأحاديث السابقة والله أعلم. نعم ننتقل إلى الأحاديث الباقية.
أحسن الله إليكم.
هي صلاة الضحى. نعم نعم في صفحة 686 الشيخ بن عثيمين رحمه الله ترى أطال الكلام وللفوائد والاستنباطات، فأنا يعني أرجو من الإخوة مراجعتها، يعني لا تحرم نفسك من الخير واقرأ كلام أهل العلم تستفيد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه من مغيبه
نعم يعني من سفره نعم.
قال وله عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الضحى وإني لا أسبحها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة المروية عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قد يظهر للقارئ لها أول وهلة أن فيها شيئا من التعارض، كيف مرة تثبت ومرة تنفي؟ فالصحيح كما يقول أهل العلم المحققون من أهل العلم هي في أول حديث أثبتت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء، فصلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست يزيد ما شاء، وفيها فضل عظيم، الإنسان في 360 مفصل، وكما جاء في الحديث كل تسبيحة تصدق صدقة وإلى آخره، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام والصلاة ركعتين تجزئ من ذلك كله. فهذا فضل عظيم، الإنسان لا يفوت ركعتي الضحى، صلاة الضحى لا تترك أخي المسلم، هذه السنة. طيب جاء هنا أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يجيء من سفر نعم يصليها كما يصلي ركعتين إذا قدم من سفر، كما في حديث كعب بن مالك قلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر إلا دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. الحديث الذي بعده أيضا تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، تقول ما رأيت وإني لأسبحها وإني لأصليها. فعلى كل حال العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث أن فيها نفيا وإثباتا، قالوا فلعلها يعني كلامها محمول على أحد أمرين، إما أنها يعني قالت شيئا ثم نسيته، أو بالعكس يعني نسيت ثم أثبتت، يعني أثبتت ثم نسيت أو نسيت ثم أثبتت. وعلى كل حال هذا الوجه وإن كان في كلام، الوجه الثاني وهو المقدم أن الثابت مقدم على النافي، فهي هنا الآن أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإثباتها رضي الله عنها مقدم على نفيها، هذا كلام أهل العلم. ثم أيضا يقولون إذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه يسبحها، أنه كان يصليها، قالوا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في صلاة هاتين الركعتين دليل على أن الثابت من قولها مقدم على نفيها. ومن ذلك ما سيأتينا إن شاء الله صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم نسمع.
أحسن الله إليكم.
وعن زيد بن أرقم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي.
ترمض يعني تشتد حرارة الشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وهذا دل على أن الأفضل في صلاة الضحى أن تصلى في آخر النهار حين تشتد الحرارة. ومعنى الأوابين، الأوابون جمع أواب، وهو الرجاع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، هذا معنى الأواب. الأواب قال العلماء هو الرجاع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله بقية الحديث بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، يعني أخذا من هذا الحديث أن صلاة الضحى في آخر النهار أفضل. قال أهل العلم: إلا لو جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله، يقرأ القرآن، حضر مجلس ذكر ونحو ذلك، وصلى بعده ركعتين، هذا أجر عظيم. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله، ثم إلى آخر الحديث قال: فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، ولكن رجح سماحة والدنا الشيخ بن باز وهو من أئمة الحديث أن سنده لا بأس به، وأيضا حسن إسناده جماعة من أهل العلم. ولذلك لا وجه لإنكار بعض الشباب هداهم الله إذا رأى واحد جالس في المسجد بعد صلاة الفجر ويقرأ قرآن أو درس علم وقام يصلي، قال: لا أنت ما في حديث، ما ده يا أخي، هذا الحديث فيه كلام نعم، ولكن رجح كثير من الأئمة من المحدثين أنه سنده لا بأس به، وقال بعضهم حسن الإسناد. ثم أيضا إن عمل المشايخ وأهل العلم على هذا، نحن رأينا مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، إذا انتهى الدرس قاموا وصلوا ركعتين ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وهذه هي ركعة الضحى، يقولون هذه ركعة الضحى. فلا وجه لإنكار بعض الإخوة هداهم الله أن يقول: لا تصلي، هذا في حديث اجعلها، نعم صحيح، يريد يجعلها في آخر النهار، نعم له حديث صلاة الأوابين، نحن لا ننكر هذا. والحديث يعني هنا الترمذي الحافظ بن حجر سهى، لعله سهى الحديث عند مسلم، وهو قال هنا رواه الترمذي، نعم هو رواه الترمذي، لكن هو أصله في صحيح مسلم، لو أنه عزاه إلى مسلم لكان أولى، لكن رحمه الله، الإنسان يسهو ويخطئ، وهذا بشر، والإنسان يعني سمي إنسانا لنسيانه وسهوه. على كل حال، إن جلست في مصلاك أنت على خير إن شاء الله، تذكر الله، تقرأ القرآن. وأيضا بعض الناس يشدد يقول: لا تغير مكانك. يا أخي ما في شيء، قام من هذا وجلس عند العمود أو استند إلى حائط أمامه أو كذا، لا حرج، مو بلازم في مكانه يعني لا يتعدى، لا، إنسان عاد يكون أفقه واسع وفهمه للحديث يعني أشمل وأعم، فهمك. حتى لو قال أهل العلم، حتى لو خرج أكرمكم الله دورة المياه، انتقض وضوءه أو أراد يجدد نشاطه ويتوضأ ويعود، لا حرج، إن شاء الله هو على الخير، فضل الله واسع. أما كل إنسان يحجر على الناس ويضيق، لا خلاص بطل عملك، اذهب بس، اذهب إلى بيتك. يا أخي ما يجوز هذا التشديد على الناس وحرمانهم من الخير. وهذه أحاديث نعم نقول فيها كلام، نحن من باب الأمانة العلمية نقول هذا، لكن أيضا نقول فيه كبار من أئمة الحديث من حسنوا إسناده ومن قالوا لا بأس به وغير ذلك من أهل العلم. فعلى كل حال نحن نقول هذا وهذا كله خير إن شاء الله تعالى. نعم، نأخذ الحديثين الباقي. حديث أنس رضي الله
قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه.
يعني قال غريب، نعم الحديث فيه ضعف لأن في إسناده مجهولا، ولكن تغني عنه الأحاديث الأخرى، صلاة الأوابين وأنها تكفي شكر نعمة 360 مفصل في بدنك. نعم. وعن عائشة،
وأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، في الصحيحين أنه دخل بيت أم هانئ عام الفتح، فتح مكة، فصلى فيه 8 ركعات. قيل هذه صلاة الفتح، وقيل إنها صلاة الضحى، والله أعلم. على كل حال نحن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة، يصلي 4 ويزيد ما شاء، فأنت صل والله الحمد 2 ركعتين 4 6 8 10 ما شاء الله لك، هذا وقت مبارك. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.